الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فنفتتح بعون الله تعالى هذه السلسلة من الدروس في هذه الدورة العلمية، وسيكون في هذا الوقت وفي هذا المكان سيكون درس في الفقه. وقبل أن نبدأ في هذا الدرس، أحب التذكير بأهمية التفقه في الدين وأهمية الحرص على طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي أن من أمارة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يرزقه الفقه في دينه. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. والإنسان أيها الإخوة مهما كان عليه من القوة في العبادة لا يمكن أن يعبد الله تعالى كما يحب الله ويرضى إلا عن طريق العلم، إلا عن طريق العلم. ولهذا فضل العالم على العابد، لأن العالم يعرف محل محب الله تعالى ومرضاته خلاف غيره، ربما يشدد في غير مواضع التشديد ويتساهل في غير المواضع التي فيها سعة. ولهذا نفى الله تعالى التسوية بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم الشرعي لا يعدله شيء لمن صحت نيته، والاشتغال بالعلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، قد ذكر هذا أهل العلم وقرروه. وممن أشار إلى هذا النووي في مقدمة المجموع غيرهم، ذكروا أن الاشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. يعني لو أنك بقيت تتنفل الآن في صلاة أو في أي نافلة من النوافل، كونك تشتغل بطلب العلم وتحضر مثل هذه الحلقات أفضل من أن تشتغل بنوافل العبادات. لماذا؟ ذكر العلماء لهذا تعليلا، فمن يذكر لنا هذا التعليل لماذا كان الاشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات؟ نعم نعم أحسنت، لأن النفع متعد، لأن طلب العلم النفع فيه متعد للآخرين، أما نوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. ولهذا ينبغي أيها الإخوة أن يحرص المسلم على طلب العلم، وأن يحرص على التفقه في أمور دينه، وأن يكون لديه رغبة وحماس وحرص ونشاط وهمة في طلب العلم الشرعي. عندما يسمع بحلقة أو بدورة أو بدرس يسارع إليها، لأنه سوف يستفيد في أمور دينه، سوف يسمع ما يهمه في أمور دينه. وقد ذكر أهل العلم، وممن ذكر هذا الشاطبي وغيره، أن لطلب العلم طريقين: الطريق الأولى أخذ العلم عن أهله كحضور الدروس والحلق ونحو ذلك، والطريق الثانية الاجتهاد الشخصي بالحفظ والقراءة والاطلاع. وقد ذكروا أن الطريقة الأولى أنها أنفع وهي المأثورة عن كثير من السلف الصالح، وأنها أيضا أخسر، لأن الذي يلقي عليك هذا الدرس يعطيك خلاصة ما عنده، ربما كان له سنين طويلة وهو في هذا العلم دراسة وتدريسا تعلما وتعليما، فيعطيك خلاصة ما عنده. ثم إن من يحضر مثل هذه الحلق والدروس هو مأجور على كل حال حتى لو لم يستفد منها، والحق أنه لا بد من الجمع بين الطريقين، لا بد من أخذ العلم عن أهله، ولا بد كذلك من الجد والاجتهاد الشخصي بالحفظ والقراءة والاطلاع ونحو ذلك. ولكن العلم أيها الإخوة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جلد، وكما يقال العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. قد ذكر هذا الأثر الإمام مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة، منبه الشراح على مناسبة ذكره في ذلك، قالوا إن الإمام مسلم رحمه الله صاحب الصحيح تعب في جمع طرق وأسانيد أحاديث هذا الباب فأتى بهذا الأثر: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فالعلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جلد، لأن العلم لا يأتي للإنسان فجأة أو دفعة واحدة، إنما يأتي شيئا فشيئا. ولهذا كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم، والرحلة في طلب العلم معروفة وقد صنف فيها مصنفات كثيرة، وقد ذكر البخاري في صحيحه أثرا معلقا له بصيغة الجزم أن جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل سافر من هنا من المدينة النبوية إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، فإنه لما بلغه أن عند عبد الله بن أنيس أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جهز راحلته ثم ركب بعيره وحده وسافر من المدينة إلى الشام، واستغرقت هذه الرحلة شهرا كاملا. فلما وصل إلى الشام وذهب إلى عبد الله بن أنيس اعتنقه وقال: ما الذي جاء بك يا ابن عبد الله؟ قال: بلغني أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فخشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. فقال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، بهما، يعني ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى اللطمة، ولا لأحد من أهل النار يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. سمع منه هذا الحديث ثم رجع ومكث في العودة شهرا كاملا، أي أن الرحلة رحلة جابر استغرقت كم؟ شهرين. شهرين من أجل سماع حديث واحد فقط من المدينة إلى الشام. وأبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه أيضا رحل من هنا أيضا من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. والقصص في هذا كثيرة ومشهورة، فلا يستكثر الإنسان أن يحضر دورة علمية أو دروسا أو حلقات علمية ونحو ذلك، لا بد من الصبر ولا بد من الجلد ولا بد من التحمل في سبيل التفقه في الدين وفي سبيل تحصيل العلم. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة مقارنة بين العلم والمال، من أكثر من 150 وجها بين فيها أن العلم أفضل من المال. العلم يزكو بالإنفاق منه بخلاف المال فإنه ينقص. العلم يحرسك بخلاف المال فأنت تحرسه. بل حتى الكلاب تشرف بالعلم. إن الله تعالى يقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فصيد الكلب المعلم حلال بينما صيد الكلب غير المعلم حرام. إذا كان هذا في الكلاب ما بالك ببني آدم. فالعلم شرف للإنسان ورفعة للإنسان في الدنيا والآخرة. كما ذكرنا في مقدمة الحديث لا يمكن أن تعبد الله عز وجل كما أمر الله وكما يحب الله إلا عن طريق العلم. أيها الإخوة العلم الذي وردت النصوص ببيان فضله والثناء على أهله وبيان علو منزلتهم وقدرهم هل هو خاص بالعلم الشرعي أو يشمل علوم الدنيا مثل علم الطب مثلا الهندسة وسائر العلوم الدنيوية؟ الجواب ننظر للنصوص. إن العلماء ورثته الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ما الذي ورثه الأنبياء؟ هل الأنبياء ورثوا للناس علوم الدنيا؟ الجواب لا، لم يورث الأنبياء للناس علوم الطب وعلوم الهندسة وعلوم الفيزياء والرياضيات وعلوم الدنيا أبدا. إنما الأنبياء ورثوا للناس علوم ماذا؟ علوم الشريعة. فدل هذا على أن العلم الذي وردت النصوص ببيان فضله والثناء عليه وعلى أهله أنه علم الشريعة ولا يشمل ذلك العلوم الدنيوية. والعلوم الدنيوية تعلمها مباح وقد يؤجر الإنسان عليها إذا أحسن النية وقصد بذلك منفعة المسلمين، لكن العلم الذي الوارد في نصوص الكتاب والسنة المراد به علم الشريعة، المراد به علم الشريعة. ولهذا نجد الثناء العظيم على أهل العلم، ولو لم يرد في ذلك إلا قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر الله تعالى ثلاث شهادات على أعظم مشهود وهو وحدانيته. الشهادة الأولى، طبعا الشهادات كلها شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا أعظم مشهود، والتوحيد الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. فذكر الله تعالى ثلاث شهادات. أولا شهادة الله عز وجل وهي شهادة الذات للذات، وهي أعظم شهادة أن الله تعالى شهد أنه لا إله إلا هو. فأنت عندما ترى ما حولك وجدت نفسك في هذه الدنيا ووجدت من حولك أناسا مثلك لم يخلق أنفسهم وليسوا بخالقي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالق، وجدت حيوانات وجدت جبالا وأشجارا وأنهارا لا عقل فيها، فكيف تمنح يمنح العقل من لا عقل فيه؟ ولم يقل أحد إنني أنا الله وأنا الخالق إلا إله واحد وهو هذا الرب العظيم. قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لو كان هناك إله غير الله أين هو؟ إن كان لا يعلم فهو لا يستحق أن يكون إلها، إن كان يعلم وهو عاجز فهو أيضا لا يستحق أن يكون إلها. فتعين إذن أن لا إله إلا الله، هذا معنى شهادة الذات للذات، شهادة الله عز وجل لنفسه بأنه الله الذي لا إله إلا هو. والملائكة أيضا شهدت على هذا أنه لا إله إلا الله تعالى. وأيضا الشهادة الثالثة شهادة أولي العلم، وهذا يقتضي تعديلهم وتزكيتهم، فإنه لا يستشهد إلا بالعدول. كون الله عز وجل يذكر شهادتهم هذا من أعظم ما يكون من التزكية وأعظم ما يكون من التعديل لهم. ولو لم يرد في فضل العلماء إلا هذه الآية لكان ذلك كافيا. فانظر إلى عظيم الشرف، كيف أن الله عز وجل خصهم من بين خلقه مع الملائكة لبيان شهادتهم على أعظم مشهود وهو وحدانيته سبحانه وتعالى. والكلام عن العلم وفضله يطول، لكنني أشير هنا إلى أمرين. الأمر الأول أهمية الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، فإن طلب العلم إذا لم يقترن بالإخلاص يصبح وبالا على صاحبه يوم القيامة. والدليل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر منهم رجلا تعلم العلم، ما اكتفى بهذا، علمه الناس وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمة فيعرفها فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، لكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ماذا استفاد هذا من علمه؟ ماذا استفاد؟ بل إنه لو سلم من هذا العلم كان خيرا له، أصبح علمه وبالا عليه، أصبح سببا لأن يكون من أول من تسعر بهم النار بسبب سوء النية وسوء المقصد. فليحرص طالب العلم على إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. الأمر الثاني العمل، العمل بهذا العلم، فإن علما بلا عمل لا فائدة منه ولا قيمة له، بل هو حجة على صاحبه يوم القيامة. عندما يطلب المسلم العلم مثلا وهو لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، إذا ما الفائدة من علمه؟ أو يطلب العلم وهو سيء الخلق، سيء التعامل مع الناس، ما الفائدة من علمه؟ علمه حجة عليه يوم القيامة. على ينبغي أن يظهر أثر طلب العلم على الإنسان في علاقته بربه، في علاقته بالآخرين، في سمته، في سلوكه، في أخلاقه، في تعاملاته، يظهر أثر العلم عليه في تقواه، في عبادته لربه عز وجل. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فلنحرص أيها الإخوة على أن نعمل بما تعلمنا. وخير العلم هو علم الكتاب والسنة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. فاحرص على علم الكتاب والسنة. والعلم النافع هو العلم المقترن بالدليل، الدليل من الكتاب أو السنة. فاحرص على تعظيم الدليل والتعصب للدليل من القرآن والسنة، وليس التعصب لآراء الناس أو للمذاهب أو لغير ذلك، إنما التعظيم الدليل والتعصب للدليل من الكتاب والسنة. ونحن ولله الحمد في هذا الزمن قد خفف التعصب الذي كان موجودا في الأمة الإسلامية، خف كثيرا، فأصبح هناك حرص على طلب الدليل. وكان في قرون سبقت كان التعصب على أشده، حتى إنه كان في المسجد الحرام كان هناك مقامات، مقام إلى قبل 60 أو 70 سنة، إلى ما قبل هذا التاريخ كان هناك مقام المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وهذا لا يصلي خلف هذا، وهذا لا يصلي خلف هذا، وهذا لا شك أنه من الفرقة في الدين. ولله الحمد زال هذا التعصب، واجتمع الناس على دين الله عز وجل، أصبحوا بنعمة الله إخوانا. ف فنحمد الله تعالى على هذه النعمة وهذه المنة. فليحرص طالب العلم على الدليل من الكتاب والسنة، وإلا فإن كلاما بلا أدليل لا يعتبر بالحق علما، بل هو تقليد. ولهذا قال الحافظ بن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. فاحرص على أن تعرف الحكم بدليله، وأن تفهم الحكم بدليله. ومن أعظم العلوم وأنفعها علم العقيدة، فإن المسلم يعرف المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح، ويكون ذلك بإذن الله تعالى عاصما له من الانحراف. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. فليحذر المسلم هذه الفرق المنحرفة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي ما كان عليه صحابته رضي الله عنه. وكذلك أيضا علم الفقه، لأن الفقه هو العلم بالأحكام التي يحتاج إليها المسلم في حياته العملية، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، الحج، البيوغ، المعاملات، ما يحتاج إليه. ولذلك عندما تستمع إلى أي برنامج إفتاء تجد أن غالب الأسئلة في الفقه. هذا يدل على أهمية الفقه في بالنسبة لطالب العلم. وغيرهما من العلوم يحتاج المسلم منها بقدر معين، لكن ينبغي التركيز على هذين العلمين، وعلوم الآلة وبقية العلوم يأخذ منها ما يحتاج إليه. هذا الدرس سيكون إن شاء الله تعالى في الفقه، وسنبتدئ في هذا الكتاب في هذه الدورة، ونكمل إن شاء الله شرح هذا المتن وهذا الكتاب في دورات قادمة يعلن عنها في حينها إن شاء الله تعالى. قد اخترنا هذا المتن وهو التسهيل في الفقه، وهذا الكتاب التسهيل في الفقه يتميز بسهولة عبارته، فهو اسم على مسمى، وبجزالتها واختصارها. ومؤلفه بدر الدين محمد بن علي البعلي، المتوفى سنة 778 للهجرة. وقد نشأ ببعلبك، هو البعلي نشأ ببعلبك في الشام، وهو غير البعلي صاحب الاختيارات، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن صاحب الاختيارات هو علاء الدين علي بن محمد البعلي، أما هنا فهو بدر الدين محمد بن علي البعلي، وهذا متوفى سنة 778، وعلاء الدين توفي سنة 803 للهجرة، فهما عالمان مختلفة، ليس هذا هو ذاك، فهذا متقدم على علاء الدين. وهذا هو من أبرز مؤلفاته، وقد كان مخطوطة وحققت عام 1414 للهجرة، يعني قبل 22 عاما. ثم بعد ذلك طبع هذا الكتاب عدة طبعات وشرح عدة شروحات، لكن كان أول طباعة له عام 1414 للهجرة. نبدأ أولا بمقدمة المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل في الفقه: الحمد لله المهيمن السلام الذي شرع الحلال والحرام، وخص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام، وهدى أهل السعادة منهم للإسلام، ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام، وجعل قائدهم إليه سيدنا محمدا المصطفى خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الغر الكرام صلاة دائمة مدى الدهر والأيام، أما بعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه. جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب تسهيلا على الطلاب وتذكرة لأولي الألباب مع كثرة علمه وقلة حجمه، نسأل الله النفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه منان كريم.
نعم، المؤلف رحمه الله ابتدأ بهذه الخطبة، ابتدأ بالحمد لله، وقبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، فلا ندري هل البسملة من المؤلف أو من الناسخ، وهل الأولى في الكتب البداءة بالبسملة أو بالحمد لله؟ هل الأولى أن تبدأ ببسم الله أو الحمد لله في الكتب وفي التأليف وفي الرسائل؟ الجواب نعم، الأفضل أن تبدأ بالبسملة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كتبه ورسائله ببسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله إلى هرقل ملك الروم، وأيضا كتابه إلى قيصر وإلى النجاشي وإلى ملوك ورؤساء العالم كان يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا كتاب سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالكتب والرسائل هذه تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما الخطب وما كان في معناها كالدروس والمحاضرات والكلمات، فما الأفضل؟ هل الأفضل أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله رب العالمين؟ نعم، ننظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه؟ هل كان يبدأ بالحمد أو بالبسملة؟ بالحمد. فالأفضل إذن في الدروس والخطب في الكلمات في المحاضرات أن تبدأ بالحمد لله، هذا هو الأفضل. ولو بدأت بسم الله الرحمن الرحيم الأمر واسع لا بأس، لكن كلام فقط في الأفضلية. فالأفضل إذن أن تبدأ عندما تريد أن تلقي كلمة، تريد أن تلقي خطبة، محاضرة، درسا، تبدأ بالحمد لله رب العالمين، لأنه ليس هناك هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالحمد لله رب العالمين، بينما الكتب والرسائل والمؤلفات تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وبهذا نعرف الفرق بين الحمد والمدح. المدح وصف المحمود بصفات الكمال، لكن من غير أن يقترن ذلك بالمحبة والتعظيم، بينما الحمد لا بد من اقتران ذلك بالمحبة والتعظيم. ولهذا تجد ربما الشاعر يلقي قصيدة كلها مدح كلها ثناء، لكن هل يلزم من ذلك أن الشاعر يحب هذا الممدوح؟ ما يلزم، ربما أن هذا الشاعر يكرهه لكنه ألقاها لأجل أن ينال أجرا، أن ينال جائزة أو أجرا أو يتقرب إلى هذا الممدوح ونحو ذلك. أما الحمد فلا بد من أن يقترن بالمحبة والتعظيم، ولهذا تقول الحمد لله، ولا يعني أحسن من أن تقول مدح لله، لأن المدح ما يلزم منه المحبة والتعظيم، بينما الحمد يلزم منه المحبة والتعظيم. المهيمن السلام، ذكر المؤلف هذين الاسمين، وقد ورد في القرآن مرة واحدة في سورة ماذا؟ في سورة الحشر، في آخر سورة الحشر. والمهيمن معناه الذي أحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، وأحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء جل وعلا. والسلام أيضا ورد مرة واحدة ومعناه السلام من كل آفة ونقص وعيب جل وعلا. الله تعالى له صفات الكمال، له صفات الكمال كلها، وهو المحمود وهو الممدوح وهو المستحق للحمد وللثناء وللتعظيم وللمجد جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك أثنى على نفسه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. الله تعالى يحب أن يثنى عليه وأن يعظم وأن يمدح وأن يمجد جل وعلا. فينبغي أن نحرص على أن نثني على الله تعالى كثيرا في خطب، في الخطب، في المحاضرات، في الدروس، في الكلمات. أحرص على الثناء على الله تعالى، وهكذا أيضا في صلاتك، في دعائك، بل إن هذا من أسباب إجابة الدعاء، أن تقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله عز وجل. إن الله تعالى يحب ذلك، يحب ذلك، وهو غني عن عباده، لكنه أثنى على نفسه ويحب من عباده أن يثنوا عليه، وهو المستحق بحق للحمد وللثناء وللتعظيم جل وعلا. ولهذا في حديث الشفاعة، عندما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش، قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لا أحصيه الآن، شيء عظيم من المدح والثناء والحمد والشكر، لأنه مقبل على دعوة عظيمة، وهي الدعوة بالشفاعة، شفاعة الفصل والقضاء بين العباد. فقدم على هذا الدعوة، قدم عليها الحمد والمحامد العظيمة. فاحرص دائما على أن تكون معظما لله عز وجل. يعني بعض الناس تجده يعظم البشر، يعظم البشر يعني كثيرا، يمدح ويثني، لكن تجده في جانب تعظيم الله عز وجل مقل. هذا خطأ. ينبغي أن يكون الحمد والثناء والتعظيم لله عز وجل. أما البشر فيبقون بشرا ضعفا مساكين، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. ويعني المدح هذا له مكان آخر حكمه، إذا كان الممدوح لا يخشى عليه من الغرور والعجب وكان في ذلك مصلحة فلا بأس به، لكن لا يغلى في ذلك ولا يبالغ في ذلك، وإنما ينبغي أن يكون التعظيم والمدح والحمد والثناء للمستحق له بحق، وهو الله عز وجل. قال: الذي شرع الحلال والحرام. الله تعالى هو الذي شرع الحلال والحرام، والحكم في ذلك لله تعالى. ولهذا قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالتحليل التحليل والتحريم هذا إلى الله تعالى. إذا كنت تعرف أن هذا الحكم حلال أو حرام، أو لا يجوز لك أن تصفه بأنه حلال أو حرام وأنت لا تدري. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال: وخص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام. الله تعالى كرم بني آدم: ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على أكمل الآية، نعم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا يدل على أن بني آدم لم يفضل على جميع الخلق، وإنما على كثير، لكن ليس على الجميع. لاحظ دقة سبحان الله القرآن: فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله تعالى كرم الإنسان، خلقه في أحسن تقويم، فضله على كثير من المخلوقات، بل جعل كثيرا من المخلوقات تخدم الإنسان، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه الله تعالى لأجل هذا الإنسان. هذا من تكريم الله تعالى لبني آدم. قال: وهدى أهل السعادة منهم للإسلام. هدى أهل السعادة للإسلام، هدى من شاء بفضله للإسلام. فإن الله تعالى لا يقبل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل من الناس دينا سوى الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعثته فكان كل نبي يرسل إلى قومه، لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى من الناس دينا غير الإسلام. من يذكر لنا الدليل لهذا؟ نعم، لأن الدين عند الله الإسلام، لكن ليس بالصريح، نريد يعني ما هو صريح أنه لا يقبل من الإنسان دين بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام. نعم نعم تفضل. أحسنت، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فإذا هدى الله تعالى أهل السعادة، من أراد الله تعالى هم السعادة في الدنيا والآخرة، إلى هذا الدين العظيم، ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام. يعني كان المؤلف يقول إن هناك من المسلمين من وفقهم الله عز وجل لطلب العلم فهم أخص من المسلمين، ومن وفقه الله تعالى لطلب علم وتعلم علم وتعليمهم الحقيقة هم خير الناس في الجملة. ولهذا قال الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم يكن العلماء أولياء الله فما لله ولي. يعني أقرب من يكون أولياء لله عز وجل هم العلماء، العلماء الربانيون العاملون بعلمهم هم أقرب من يكون إلى وصف الولاية لله عز وجل. وجعل قائدهم إليه سيدنا محمد المصطفى خير الأنام صلى الله عليه وسلم، جعل قائدهم هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم الذي هو أفضل الأنبياء والرسل وأفضل البشر. لكن قوله خير الأنام يعني خير الناس، خير الناس. هل يقال خير الخلق؟ هذا يرجع إلى مسألة: هل صالح البشر أفضل من الملائكة، صالح الملائكة مع الملائكة لا يعصون ما أمرهم، أم أن الملائكة أفضل؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولا يترتب على بحثها كبير فائدة. قال عليه أفضل الصلاة والسلام. ينبغي للمسلم إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويسلم عليه، وقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. يعني إذا قلت اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليك عشر مرات. ما معنى صلاة الله على العبد؟ ما معنى صلى الله عليه بها عشرا؟ نعم نعم نعم، صلاة الله على العبد معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أثنى الله عليك عشر مرات، هل هناك أفضل من هذا؟ وهذا يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي الإكثار منها، فهي عمل صالح. وقد أخرج الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه، تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم، قال: قلت يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: أجعل لك الربع؟ قال: ما شئت، وإن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك الثلث؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك الشطر يعني النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك الثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. أبي بن كعب كان له وقت مخصص يدعو الله فيه كل يوم، من باب يعني ترتيب الوقت، المسلم ينبغي أن يرتب وقته. كان له وقت يدعو الله عز وجل في هذا الوقت، فأراد أن يجعل ربع هذا الوقت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أراد أن يجعل الثلث ثم النصف ثم الثلثين، ثم خصص هذا الوقت كله، بجعل بدل الدعاء جعله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فدل ذلك على أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الذنوب، وسبب أيضا لأن يكفى الإنسان من الهموم والغموم. فاحرص أخي المسلم على أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعلى آله، المراد بآله أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، ويدخل فيهم أتباعه على دينه من قرابته، يدخلون دخولا أوليا في هذا. عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك أتباعه على دينه من قرابته بطريق الأولى. وأصحابه جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابة هم خير القرون، وهم أفضل القرون، وهم حملة الشريعة ونقلة الشريعة للأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ومن قدح في صحابي فهو في ضلال، لا يقدح في الصحابة إلا أهل البدع وأهل الضلالة، هم الذين يتنقصون الصحابة ويقدحون في الصحابة. والحقيقة أن القدح في الصحابة قدح في شريعة الله تعالى. لماذا؟ لأن الصحابة هم نقلة الشريعة، فإذا طعن في النقلة طعن في الشريعة. ثم إن القدح في الصحابة قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم صحابته، وقدح في الصاحب قدح في المصحوب. بل إن القدح في الصحابة قدح في الله تعالى، إذ أن القدح فيهم قدح في الله، كيف اختار الله لنبيه هؤلاء؟ تنظر يعني إلى خطورة القدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدح في الله وقدح في رسول الله وقدح في الشريعة، أمره عظيم وخطره كبير. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير القرون وهم أفضل القرون، وينبغي أن نترضى عنهم وأن نحبهم وأن نعظمهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال الغر الكرام رضي الله تعالى عنهم: صلاة دائمة مدى الدهر والأيام. أما بعد، أما بعد كلمة تأتي بها العرب عند الدخول في الموضوع المقصود، وهي تفصل ما بعدها عما قبله، يؤتى بها في الخطب كلمات ومحاضرات. قال فهذا مختصر في الفقه، المختصر وما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه هذا يقال له المختصر. والفقه معناه في اللغة الفهم، ومعناه الشرعي ومعرفة وفهم الشريعة كلها، وهو المقصود بقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وهو المقصود أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خير يفقهوا في الدين. وأما المقصود به اصطلاحا فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، مثل معرفة أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيوع، الأيمان، النذور إلى غير ذلك. وهذا هو المقصود المؤلف رحمه الله، لأنه يقصد الفقه بمعناه الاصطلاح. على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن حنبل هو أحد الأئمة الأربعة، وقد كان هناك أئمة كثيرون لكن انقرضت مذاهبهم، وبقي منها أربعة مذاهب، أصبحت أربعة مدارس في الأمة الإسلامية، وهي مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكلهم يطلبون الدليل من الكتاب والسنة، وقد يتفقون وقد يختلفون، فهي مدارس فقهية. وهذا المتن هو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي هو آخر المذاهب الأربع. والمطلوب من المسلم أن يبحث عن الحق سواء كان على مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، لا يتعصب لمذهب من المذاهب. الله تعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم، أكمل الآية، المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. ويسألك الله ماذا أجبت أبي حنيفة أو أحمد أو مالك أو الشافعي، ماذا أجبتم المرسلين. لكن من حيث التعلم لابد أن تنطلق من مدرسة فقهية حتى يكون التعلم لديك مؤصلا ومنضبطا. أما أن تتعلم هكذا بدون أن تنطلق من مدرسة فقهية إنك لا تستفيد كثيرا. ولهذا نحن ننطلق من هذا المتن لكننا لا نتقيد به، فكما سترون سنرجح خلاف ما يذكره المؤلف. نرجح تارة مذهب أبي حنيفة، وتارة مذهب مالك، وتارة مذهب الشافعي، تارة نقول مذهب الإمام أحمد هو الراجح حسب ما يقتضيه الدليل. لكن لا بد في التعلم من الانطلاق من مدرسة فقهية ومتن معين. وقوله رضي الله عنه وأرضاه، العلماء اصطلحوا على أن الترضي يكون عن الصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. لكن مع ذلك لو قلت رضي الله عن فلان فلا بأس، لا بأس بهذا، لكن ينبغي ألا يكثر من الإنسان، وأن يكون الغالب هو الترضي عن الصحابة. وجعل الجنة مأواه، قال: جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، يقصد أصحاب الإمام أحمد، جعله على القول الراجح الصحيح من مذهب الإمام أحمد، تسهيلا على الطلاب وتذكرة لأولي الألباب، يعني حتى لا يتشتت طالب العلم فيما إذا لو ذكر أقوالا كثيرة مع كثرة علمه وقلة حجمه. يعني مؤلف أثنى على هذا المختصر، وهذه تزكية لكتابه. العلماء يقولون إذا كانت تزكية فيها فائدة ومصلحة لا بأس بها، إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال للملك: قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. فهذه تزكية شديدة. لكن لو لم يقل ذلك يوسف هل سيجعله على خزائن الأرض؟ لن يجعله. فعرف يوسف بأن هذه التزكية ترتب عليها مصلحة دينية عظيمة، فاستثمر هذا الموقف، لأن الملك قال عن يوسف وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أنا أريد هذا خالص عندي، لأن أعجب إعجابا عظيما بيوسف بأمانته وعفته وصبره على السجن لأجل ذلك، فأعجب به الملك إعجابا عظيما. قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمهم قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني ذو مكانة وأمانة. فيوسف عليه الصلاة والسلام اغتنم هذه الفرصة، ينبغي للمسلم أن يكون فطنا أن يغتنم الفرص، فزكى نفسه تزكية يقصد منها المصلحة العامة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. الأصل في تزكية النفس أنه منهي عنه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة شرعية مثل ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني لعل تزكية المؤلف لهذا الكتاب يعني لعلها من هذا الباب، وإن أراد لفت نظر الطلاب لنفاسة هذا المختصر قال مع كثرة علمه وقلة حجمه. وختم مقدمته بالدعاء قال: نسأل الله النفع به ونجعله خالص لوجهه الكريم منه وكرمه إنه منان كريم. ويعني هذه عادة أهل العلم أنهم يسألون الله تعالى الإخلاص في كتبهم وفي مؤلفاتهم، والكتاب أو المؤلف الذي يخلص مؤلفه فيه يجعل الله تعالى فيه البركة وينتفع به الناس. ولهذا لما قيل للإمام مالك إمام دار الهجرة الذي كان يلقي الدروس هنا في هذا المسجد، قيل له إن الناس ألفوا موطئات، لما ألف موطأ كتاب العظيم قيل له أن هناك من ألف موطئات، قال كلمته المشهورة: ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يذهب. ذهبت تلك الموطئات، ما بقي منها إلا موطأ الإمام مالك رحمه الله. ونجد بعض المؤلفات يجعل الله تعالى فيها بركة خيرا عظيما، وبعض المؤلفات تذهب بذهاب مؤلفها. فمن أسباب حلول البركة في التأليف الإخلاص، إخلاص المؤلف في كتابه وفي مؤلفه. هذه هي مقدمة المؤلف رحمه الله لهذا المختصر، ونبدأ في كتاب الطهارة، نأخذ منها ما تيسر حسب ما يتسع به الوقت. استمع أول عبارة المؤلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
من كان عنده سؤال واستفسار يرسله مكتوبا، ونجيب إن شاء الله ما بين الأذان والإقامة على ما يتيسر من الأسئلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة لا تصح إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران، لا بملحماء وتراب. وينجس بملاقات نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير أو نزح يبقى بعده كثير، والقليل بالإضافة فقط. ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس ويزيد صلاة، ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل.
نعم. كتاب الطهارة، الطهارة معناها في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، ومنهم قول الله تعالى: وثيابك فطهر، ومعناها اصطلاحا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هكذا يعرفها العلماء، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فقولنا في التعريف ارتفاع الحدث، ارتفاع يعني زوال الحدث، الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. عندما تقول أنا محدث أو فلان محدث، هل يمكن ترى هذا الحدث؟ ما ترى، شيء معنوي ليس حسيا يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة، يمنع من الصلاة ومن كل ما تشترط له الطهارة، هذا هو الحدث. وقولنا وما في معناه يعني في معنى الحدث، ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني في معنى ارتفاع الحدث، يعني كتجديد الوضوء ونحو ذلك، وزوال الخبث يعني إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، فالخبث هو النجاسة. فإذا الطهارة تشمل إزالة النجاسة وتشمل كذلك ارتفاع الحدث، هذا معنى الطهارة. قال: لا تصح إلا بماء مطلق. جرت عادة الفقهاء أنهم عندما يبدأون كتاب الطهارة ببيان أحكام المياه، وذلك لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة التي هي عمود دين الإسلام، ومن شروط صحتها الوضوء، والوضوء لا يكون إلا بماء، ومن الحدث الأكبر الغسل وهو لا يكون إلا بماء، فيذكر الفقهاء أحكام المياه هنا. قال: لا تصح إلا بماء مطلق. الماء ينقسم إلى قسمين: ماء مطلق وماء مقيد. فالماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأشياء التي تخالطه، أما إن أضيف إلى شيء وخالطه شيء فيقيد به، فإذا أضيف مثلا إلى الورد يقال ماء الورد أو ماء الزعفران أو ماء مرق أو ماء كذا، هذا الماء المقيد. أما إذا لم يضف إلى شيء يقال ماء مطلق. قال: لا تصح إلا بماء مطلق، يعني لا تصح بماء مقيد، لا يصح للإنسان مثلا يتوضأ بماء الورد أو بماء الزعفران أو بماء المرق أو بماء أي شيء من أو ماء اللبن أو بغير ذلك، إنما لا بد أن يكون بماء مطلق باق على أصل خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالماء في أصل خلقته أنه ماء طهور وهو الذي يتطهر به. لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون. معنى كعبارة المؤلف لا بمستعمل يعني لا تصح الطهارة بماء مستعمل قليلا، يعني هذا الماء المستعمل قليل ليس كثيرا، والقليل هو ما كان دون قلتين، في طهر يعني في رفع حدث أصغر وأكبر. فهذا الماء عندهم، الماء المستعمل عندهم ليس طهورا. وهذا الحقيقة يعني تفريعات المؤلف التي ذكرها في هذا الباب ترجع إلى مسألتين، ولذلك نذكر هاتين المسألتين حتى نربط بهما هذه التفريعات. المسألة الأولى انقسام الماء، هل ينقسم الماء إلى طهور وطاهر ونجس؟ والمسألة الثانية هل الماء ينقسم إلى قليل وكثير أم لا؟ أما المسألة الأولى وهي انقسام الماء، فعند المؤلف وهو قول الجمهور أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور عندهم الطاهر في نفسه المطهر لغيره، مثل مياه الآبار والأنهار والعيون وغيرها. والطاهر عندهم الطاهر في نفسه غير المطهر بغيره، الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، مثل المثال ذكره المؤلف الماء المستعمل، إنسان توضأ وبقي أثر هذا الماء، هذا الوضوء في وعاء، عندهم أن هذا الماء المستعمل في طهارة، هذا يقولون طهور، طاهر، طاهر وليس بطهور، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. النجس ما تغير بنجاسة، ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة. القول الثاني في المسألة أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر، وإنما الماء إما طهور وإما نجس. فإن تغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وإلا فهو طهور. هذا القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد. وإذا أتينا الأدلة، الذين قالوا أن هناك طاهر غير مطهر ليس لهم أدلة ظاهرة، إلا أنهم قالوا أن وجدنا بعض الأشياء الطاهرة التي لا يصح التطهر بها، كما الورد مثلا، ماء الزعفران، ماء المرق، لا بد أن نقول أن هذا طاهر غير مطهر. أما أصحاب القول الثاني قالوا أن الوارد في الكتاب والسنة هو الطهور والنجس، ولا نجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما طاهرا غير مطهر. والقول الراجح هو القول الثاني، وهو الذي اختاره عامة المحققين من أهل العلم، هو أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، وأنه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر. هذا هو القول الراجح. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول أنه يوجد أشياء طاهرة غير مطهرة، فنقول إن كانت تسمى ماء مطلقا فهي طهور، وإن كان ماء مقيدا فليس ماء أصلا، لأننا اشترطنا أن يكون تكون الطهارة بماء مطلق. فماء الورد أو ماء الزعفران أو ماء المرق أو ماء اللبن هذه أصلا ما يصح التطهر بها، ما يصح أصلا التطهر بها، فليست داخلة معنا أصلا. ولذلك فالقول الراجع عند المحققين من أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. فإن تغير أحد أوصافه الثلاثة، تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وإلا فهو طهور. المسألة الثانية هل الماء ينقسم إلى قليل أو كثير؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الماء ينقسم إلى قليل وكثير، وحددوا القليل بما كان دون قلتين، والكثير بما كان أكثر من قلتين، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا فمفهومه أنه إذا كان دون قلتين حمل الخبث. فعندهم أن القليل لو سقط فيه نجاسة كرأس الذباب فهو نجس حتى لو لم يتغير، أما الكثير الذي أكثر من قلتين فلا بد من أن يتغير طعمه ولونه وريحه. فمثلا هذا الكوب يعني لو سقط فيه رشاش بول عندهم أنه نجس لأنه قليل دون قلتين. القول الثاني أنه لا ينقسم الماء إلى قليل أو كثير، بل الماء قسم واحد إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وإلا فهو طهور. وهذا هو القول الراجح في المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهو حديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن، وحديث صحيح، حديث بئر بضاعة، صححه أحمد وغيره. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما حديث إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل خبث، أولا أهل العلم ضعف إسناده، وعلى تقدير ثبوته فليس صريحا، وإنما دلالته دلالة مفهوم، يعني مفهومه إذا لم يبلغ الماء قلتي حمل الخبث. أما حديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا دلالة منطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. وحينئذ نقول هذا الحديث على تقدير ثبوته يعني فيه تنبيه للمسلم أن الماء إذا كان أقل من قلتين فينبغي أن يحترز وأن يتنبه، فإنه ربما تغير مظن لي التغير، لكن ليس صريحا في تقسيم الماء إلى قليل وكثير. قالوا الراجح إذن أن الماء قسم واحد، وأنه إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس، وإلا فهو طهور. نعود عبارة المؤلف، المؤلف جعل الماء المستعمل في طهارة من قسم ماذا؟ من قسم الطاهر، أحسنت. وبناء على قول الراجح لا حاجة لهذا، نقول ليس هناك شيء اسمه طاهر غير طهور. فإذا ماذا نقول عن هذا الماء المستعمل؟ إذا قلنا أن الماء إما طهور وإما نجس، فهل هذا الماء المستعمل نصفه بأنه طهور أو نجس؟ طهور، يبقى طهورا ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهور، ولا حاجة لهذا التفصيل الذي ذكره المؤلف. قال: ولا بمتغير، رجع إلى كل هذا تفريع على تقسيم الماء إلى طهور وطهر ونجس. ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران، يعني لا تصح الطهارة بماء تغير بمخالط يعني ممازج يمكن صونه عنه كالزعفران، لأنه يكون طاهرا غير مطهر. وعلى القول الراجع أنه إذا كان يسمى ماء فهو طهور، أما إذا كان لا يسمى ماء فلا يصح التطهر به. لا ملح ماء وتراب، يعني إن تغير بملح ماء، ويفرقون أيضا بين الملح المعدني والملح المائي، كل هذه التفاصيل لا نحتاج إليها بناء على القول الراجح. فنقول حتى سواء تغير بملح ماء أو تراب أو بزعفران أو بما يشق صونه عنه أو بغيره، نقول إنه إن تغير بنجاسة فهو نجس، وإلا فهو طهور، وأن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس، ولا وجود لقسم طاهر غير مطهر. الله أكبر، الله أكبر. نكمل فقط هذه المسألة، لأن يعني ما ذكره مؤلف من تفريعات بناء على القول بأن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس. قال: وينجس بملاقات نجس إن تغير، وهذا مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، إذا تغير بنجاسة فإنه ينجس، أو لم يقارب 500 رطل بغدادي، يعني أو دون القلتين، أو دون القلتين. وهذا بناء على تقسيم الماء إلى قليل وكثير. نحن قلنا إن قول الراجح أن الماء لا ينقسم إلى قليل وكثير، أن الماء قسم واحد، إن تغير أحد أوصافه بنجاسة هو نجس، وإلا فهو طهور. عندهم أن القلتين تبلغان 500 رطل بغدادي، والقلتان تثنية قلة، وهي يقولون بقلال هجر، وهجر ليس المقصود بها هجر التي في الأحساء، لا، المقصود بها هجر قرية من قرى المدينة، فتقديرها عندهم بهذا. قال ابن جريج فقيه الحرم المكي: قال: رأيت قلال هجر، فإذا القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. قال الإمام الشافعي: فالاحتياط أن تكون قلتان قربتين قربتين ونصفا. وعلى كل لا نحتاج لهذا، لأن رجحنا أن الماء قسم واحد. لكن أيضا يعني فر تفريعا آخر على هذا القول، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه، ذكر ثلاثة طرق لطهارة الكثير: إما أن يزول بنفسه يعني ماء نجس، ثم مع مرور الوقت زالت النجاسة عنه يعتبر طهورا أو بإضافة طهور كثير، هذا الماء نجس فأضفنا عليه ماء طهور كثير فيصبح طهورا بذلك، أو نزح يبقى بعده كثير، أو ينزح النجس ويبقى بعده ماء كثير فيطهر بذلك، والقليل بالإضافة فقط، والقليل يطهر بإضافة ماء عليه حتى يطهر. وهذه التفريعات كما ذكرت والتفصيلات بناء على القول المرجوح وتقسيم الماء إلى قليل وكثير. وكما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول العلم نقطة كثره الناس، لو أخذت الأمور ببساطة الماء قسم واحد، إن تغير أحد أوصاف الثلاث لونه وطعمه وريحه بنجاسة فهو نجس وإلا فهو طهور، ولا تحتاج لهذه التفريعات كلها. والماء ينقسم إلى طهور ونجس، إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس وإلا فهو طهور، ولا نحتاج لهذه التفريعات التي ذكرها بعض الفقهاء. لاحظ أن الشريعة مبنى على اليسر والسهولة، ولذلك من علامات القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه واضطراده وقلة الاستثناءات عليه. خذ هذه الفائدة من علامات القول الراجح، سهولة الفهم وسهولة التطبيق واضطراده، يعني ما يكون متناقض ولا مختلف ولا مضطرد، وقلة الاستثناءات الواردة عليه. ومن علامات القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه وعدم اضطراده وكثرة الاستثناءات الواردة عليه. إذا وجدت مسألة صعب عليك فهمها فهذا مؤشر على أنها يعني ليست هي القول الراجح. القول الراجح متفق مع سهولة ويسر هذه الشريعة. فكما ذكرنا يعني مسألة ببساطة الماء الأصل أنه طهور إلا أن تغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة، وأنه أيضا إن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس ولا فهو طهور، وبذلك لا نحتاج إلى هذه التفريعات التي ذكرها بعض الفقهاء في هذا الباب. وبقية الأحكام إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم. نقف عند قوله ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة، هذا إن شاء الله نفتتح به درسنا غدا بإذن الله في هذا المكان بعد صلاة المغرب كل يوم بإذن الله عز وجل. وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما أفضل شرح لكتاب تسهيل الفقه؟ كما ذكرت لكم كان تسهيل الفقه مخطوطا إلى عام 1414 ولذلك شروحه قليلة، أفضلها شرح الشيخ عبد الله الفوزان فقه الدليل في شرح التسهيل ومن أفضل شروحه. هل العمرة في شهر شوال أفضل من العمرة في شهر رمضان؟ هذا محل خلاف بين فقهاء أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو في الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي شوال وذو القعدة، نعم الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، شوال ليس منها، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب هذه هي الأشهر الحرم. واختلف العلماء أيهما أفضل، هل العمرة أفضل في رمضان أو في الأشهر الحرم، قولان لأهل العلم. وقول الراجح أن العمرة في رمضان أفضل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، خرجه البخاري ومسلم. وأما القائلون بأن العمرة في الأشهر الحرم أفضل قالوا لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كلها في الأشهر الحرم، ولكن دلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن العمرة في رمضان أجرها أجر حجة فهي أفضل من العمرة في الأشهر الحرم، والله تعالى أعلم. وأما شوال فهو كما ذكرت ليس من أشهر الحرم، شوال من أشهر الحج، يعني بعض الناس يخلط، هو من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، فلا شك أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في شهر شوال. يسأل عن صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة خاصة تقع فيه بعض النساء، يعني هذه إشكالية في العالم الإسلامي كله من قديم، من قديم قد ذكر القرافي في كتاب الفروق، ذكر قال أن مؤذن زماننا أنهم يبكرون بالأذان أنه لا يجوز ذلك حتى يتبين الفجر. فالإشكالية هذه الموجودة في بعض التقاويم ينبغي الاحتياط بالنسبة لصلاة الفجر خاصة، ينبغي الاحتياط فيها، وأن المسلم يحتاط لدينه وأن لا يتعجل بإقامة صلاة الفجر. وهنا في المسجد النبوي لا تقام الصلاة إلا بعدما يقارب 25 دقيقة وقد يعني تيقن الإنسان من دخول الوقت قطعا. ولذلك السنة الراتبة لو أخرها إلى قبيل الصلاة قبيل الإقامة يكون هذا أحوط، لأن ركعتي الفجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. ما حكم قول الزائر للمسجد النبوي أوصل لي سلامة سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحتاج إلى هذا، لأن الله تعالى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام من سلم عليه حيث كان في الأرض، حيث كان كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة لأن يقول مثل هذا الكلام. لكن ذكر أهل العلم أن من أتى لهذا المسجد وينبغي أن يقصد الصلاة في هذا المسجد الذي الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام، ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه يعني تبع لزيارته للمسجد، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر وعلى عمر، يعني هذا مما ذكره أهل العلم، لكن يقصد بذلك زيارة المسجد لا زيارة القبر، لأنه لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا يسأل عن قول الإمام مالك في صيام 6 من شوال، قال منه لم ينقل عن الصحابة وليس من عمل أهل المدينة، ما توجيه ذلك؟ وحديث الصيام ورد في صحيح مسلم. الإمام مالك نفسه كان في هذا المسجد فقال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يذكر ذلك عن الصحابة كما ذكر أخ السائل، لم يذكر ذلك عن الصحابة، وإنما قال لم أرى أحدا من أهل الفضل والعلم يصومه، يحكي ما كان موجودا في زمنه، لكن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل من الكتاب والسنة وحديث أبي أيوب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله، حديث صحيح خرجه الإمام مسلم في الصحيح، وحتى الراوي الذي تكلم فيه له متابعون، له متابعون الحديث، له شواهد، فهو حديث ثابت وله متابعات وله شواهد وطرق متعددة، والعمل عليه عند أهل العلم. وأما كون الإمام مالك يعني أنكر هذا فقد أنكر غيره أيضا، أنكر خيار المجلس مع أنه هو الذي روى الحديث، البيعان بخيار ما لم يتفرق، هو الذي الحديث خرجه الشيخان من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن يبقى بشرا، يبقى بشرا، هو قد أنكر حديث خيار المجلس مع أنه هو الراوي له، ما بالك بغيره، يبقى بشرا. والطالب العلم يعظم الدليل من الكتاب والسنة، والعبرة بما روى الراوي لا بما رأى، فهذا اجتهاد منه رحمه الله لم يوافقه عليه بقية أهل العلم. فحديث صيام 6 من شوال حديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه، ويعني اعتراض الإمام مالك اجتهاد منه لم يوفق فيما أرى، لم يوفق في هذا الاجتهاد، وهو والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، أي أن هناك مخلوقات تفضل على البشر، نعم هذا هو ظاهر الآية، لأن الله تعالى لم يقول فضلناهم على من خلقنا، وإنما قال على كثير، وهذا يدل على أن هناك مخلوقات الله عز وجل أنها أفضل من البشر. وأما قول أخ السائل من هي، الله أعلم، الله أعلم، لا نعلم يا أخوان شيء، يعني شيء يسير من ظاهر عالم المادة، وما أوتيت من علم إلا قليلا، العوالم الأخرى ما نستطيع أن نعرف عنها شيئا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، الروح ليست من عالم المادة،